إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
مستمعي الكرام، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز التطورات الشأن العراقي، ومن بينها وزير الخارجية الأمريكي يصرح بأنه ليس لديه فكرة عن مكان اختفاء صدام حسين وعما إذا كان حيا أو ميتا، ووزير الخارجية العراقي يقول أن جهاز المخابرات في عهد صدام حسين يقف وراء قتل الدبلوماسيين اليابانيين. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. قتل جندي أمريكي وأربعة عراقيين على الأقل إثر انفجار قنبلة لدى مرور قافلة عسكرية أمريكية وحافلة صغيرة مكدسة بالركاب في اتجاهين متقابلين وسط طريق مزدحم ببغداد. وقالت الشرطة وشهود عيان أن 16 عراقيا جرحوا أيضا في الهجوم، وهو واحد من بين 3 هجمات وقعت في بغداد أو بالقرب منها ضد قوافل أمريكية اليوم. وأعلنت القوات الأمريكية في بيان لها أن القنبلة انفجرت بين العربتين الأولى والثانية في القافلة، ما أدى إلى مقتل جندي. وقال شهود عيان أن الحافلة تضررت بشدة من الانفجار وتحطمت جميع نوافذها ولطخت بقع دم أرضية الحطام، وأطاح الانفجار بنوافذ متاجر في المنطقة وخلف حفرة كبيرة. وقال نقيب الشرطة سامي هادي في موقع الحادث إن الانفجار نجم عن لغم زرع قرب سوق مزدحمة ومسجد شعبي في منطقة بغداد الجديدة، موضحا إن اللغم فجر من خلال التحكم عن بعد. وقال الجيش الأمريكي أن قنبلة وضعت على جانب أحد الطرق أصابت قافلة أمريكية أخرى في بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فألحقت أضرارا بعربة من طراز همفي دون أن تتسبب في خسائر بشرية. وفي شمال بغداد قال شهود عيان أن النار اشتعلت في عربة مدرعة بعد إصابتها بقنبلة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. تظاهر أكثر من 1000 عراقي اليوم في وسط بغداد منددين بالإرهاب وأعمال العنف، سواء استهدفت العراقيين أو القوات الأمريكية التي حررت العراق. وتقدم التظاهر عشرات من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات، يحملون أزهارا ورفعت فوق رؤوسهم لافتات كتب عليها الطفولة البريئة ضحية من ضحايا الإرهاب، والإرهاب عائق كبير لمستقبل الطفولة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صبيح حسن رئيس جمعية المستقبل لحماية الطفولة التي أنشئت بعد الحرب، قوله إن جميع هؤلاء الأطفال هم يتامى بسبب الإرهاب. ونظم التظاهر التيار العراقي الديمقراطي الذي يضم عشائر من كربلاء وبابل ومحيط بغداد، وانقسم المتظاهرون إلى مجموعات رفعت كل منها اسم العشيرة أو تنظيم العشائر، ورفعوا أعلام العشائر الملونة التي حملت أسماء منها خفاجة وبني كعب والعربد وشمر وعنزة والخزاعل. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن جهاز المخابرات العراقي في عهد الرئيس السابق صدام حسين وراء قتل الدبلوماسيين اليابانيين، وأنه استهدف اليابان بسبب تأييدها للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وقال زيباري في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء كيودو اليابانية إن تحقيقات أمريكية وعراقية أظهرت أنه لا مجال للشك في أن هذا الهجوم هو من صنع جهاز المخابرات العراقي الذي أنشأه صدام والذي يتبعه مباشرة. وقال أن الطريقة التي اختار بها القتل هدفهم ونفذوا بها الهجوم تتطابق مع وسائل جهاز المخابرات العراقي. هدد الزعيم الديني مقتدى الصدر بالدعوة إلى إضراب عام في الشهر المقبل إذا لم تطلق القوات الأمريكية سراح عدد من أنصاره المعتقلين لديها. وقال الصدر في خطبة الجمعة بمدينة الكوفة أن إذا لم يقم الأمريكيون بإطلاق سراح أولئك المعتقلين سنقوم بتنظيم إضراب عام وليفعل الأمريكيون ما يشاءون. ولم يعلن صدر أي تفصيلات بشأن من تعتقلهم القوات الأمريكية، إلا أنه أضاف أن الإضراب سيبدأ مع ذكرى رحيل السيد محمد صادق الصدر في الشهر المقبل. قال ممثل بريطانيا الخاص في العراق السير جيريمي غرينستوك أن أعضاء بحزب البعث بدأوا في إعادة تجميع صفوفهم من أجل تشكيل حزب يحمل اسما جديدا. وأضاف غرينستوك في لقاء مع صحيفة فاينانشال تايمز قائلا أنهم ينوون المشاركة في الحياة السياسية الجديدة في البلاد مع استبعاد زعيم العراق السابق من الانضمام إلى الحزب. وقال غرينستوك إن هناك أدلة على رغبة في التحرك وبداية لبعض النشاط بين البعثيين، مشيرا إلى أن العراقيين سيراقبون هذا عن كثب. قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي إنه ليس على علم بمكان اختفاء صدام حسين ولا يعرف إن كان حيا أو ميتا. وقال باول في مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون RDE الألمانية أنه يأمل في أن تشعر ألمانيا بأنها قادرة على تقديم مساعدة أكبر للعراق عندما يحصل على المزيد من السلطات. مستمعينا الأعزاء، عودة إلى فقرات ملف اليوم.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. نقلت أسوشيت بريس عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بأنه لا يعلم بمكان اختفاء الرئيس المخلوع صدام حسين ولا يعرف فيما إذا كان حيا أو ميتا. وردا على سؤال حول اقتراب الولايات المتحدة من اعتقال صدام، أجاب باول في مقابلة مع محطة تلفزيون ARD الألمانية بأنه ليس لديه أي فكرة حول الموضوع. باول قال: لا علم لي بمكان صدام، لا علم لي إن كان ميتا أو حيا، ما أعرفه هو أن صدام لم يعد في السلطة بحسب تعبيره. وفي المقابلة نفسها نقلت رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي أنه يأمل أن تشعر ألمانيا بأنها قادرة على تقديم مساعدة أكبر للعراق عند حصوله على مزيد من السلطات. وقال باول في المقابلة التي سجلت أثناء زيارة قام بها إلى مقر حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل إنه يتطلع إلى رؤية كل دول العالم وهي تقدم المزيد من المساعدة، مشددا على ضرورة شعور المجتمع الدولي بأن عليه التزاما لمساعدة العراق، وأنه يتعين على ألمانيا أن تقرر بنفسها ما الذي يمكنها أن تفعله. وكان باول حث شركاء واشنطن في حلف الأطلسي على دراسة دور أكبر للحلف في عراق ما بعد الحرب. وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي في بروكسل إن أيا من الحلفاء لم يعترض على هذا المقترح، ولم يستبعد الأمين العام لحلف الناتو جورج روبرتسون مساهمة الحلف بدور أكبر في العراق عند توافر الوقت والظروف المناسبة، مؤكدا عدم تقديم مقترح في الوقت الحاضر يتعلق بدور أكبر للناتو يتجاوز الدور الذي يقوم به حاليا. من ناحيته رحب العراق بدور أكبر لحلف الناتو في مساعدة العراق على استعادة الاستقرار. الترحيب جاء على لسان وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري في تصريحات لشبكة التلفزيون CNN. زيباري أشار إلى ضرورة امتلاك العراقيين لمسؤوليات أمنية، مضيفا أن المشاركة الدولية يمكن أن تساعد العراق على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والطويل فإن المسؤولية الأمنية تقع على عاتق العراقيين بحسب فرانس بريس. قال وزير الخارجية العراقي هوشار زيباري في مقابلة نشرت اليوم الجمعة إن جهاز المخابرات العراقي في عهد صدام حسين وراء قتل الدبلوماسيين اليابانيين، وأنه استهدف اليابان بسبب تأييدها للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وقالت رويترز التي أوردت النبأ أن هذا التصريح لا يبشر بالخير لليابان، التي تقول وسائل الإعلام أنها بصدد الموافقة في الأسبوع المقبل على خطة مثيرة للجدل لإرسال قوات للمساعدة في إعادة إعمار استعمار العراق. وقال زيباري لوكالة أنباء كيودا اليابانية أن تحقيقات أمريكية وعراقية أظهرت أنه لا مجال للشك في أن هذا الهجوم من صنع جهاز المخابرات العراقي التابع لصدام مباشرة. وقال زيباري أن الطريقة التي اختار بها القتلة الهدف ونفذوا بها الهجوم تماثل الوسائل المتبعة من قبل جهاز المخابرات العراقي. وكانت وسائل الإعلام اليابانية أشارت إلى ترجيح قيام طوكيو بإقرار خطة تسمح بإرسال نحو 1,000 عسكري إلى العراق. وعندما سئل رئيس الوزراء الياباني جون شيرو كويزومي عن تصريحات زيباري قال للصحفيين إن الهجمات في العراق لا تستهدف اليابانيين فحسب، مشددا على قساوة الجريمة وابتعادها عن الإنسانية وإلى أنها لا يمكن أن تغتفر. وجاء في تقرير آخر لفرانس بريس أن بعثة تقصي الحقائق اليابانية التي زارت العراق انتهت إلى أن الأوضاع مستقرة في مدينة السماوة، المكان المحتمل لنشر القوات اليابانية. وفي سياق اندصلا أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية ونشر اليوم الخميس أن 7.5% فحسب من الذين شملهم الاستطلاع يرون أنه يتعين على اليابان إرسال قوات إلى العراق بأسرع ما يمكن، فيما عارض واحد من بين كل 3 من المستجيبين للاستطلاع قيام اليابان بإرسال قوات إلى العراق. وأظهر الاستطلاع أن 56.3% قالوا إنه يجب إرسال قوات إلى العراق، لكن يتعين على الحكومة توخي الحرص بشأن التوقيت بحسب فرانس بريس.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في دمشق أجرى مراسل الإذاعة جان بولاتشكاي لقاء بوزير الإعمار والإسكان العراقي بيان باقر سولاغ، كشف فيه أن سوريا دعت مجلس الحكم العراقي لزيارتها بشكل رسمي، ولاحظ أن الحكومات العربية لم تتفهم بعد طبيعة التغييرات الديمقراطية الحاصلة في العراق، وأن دعوة الوفود بصورة غير رسمية لزيارتها لن يجعل هذه الوفود معادية لمجلس الحكم المحلي.
في إطار جولة له على عدد من دول الجوار العراقي، أنهى وزير الإعمار والإسكان باقر سولاغ جبر الزبيدي محادثات ناجحة في العاصمة السورية مع عدد من كبار المسؤولين يتقدمهم نائب الرئيس عبد الحليم خدام ووزير النقل مكرم عبيد. إذاعة العراق الحر استغلت فرصة تواجد الوزير الشيعي الذي يعتبر أحد أبرز وجوه المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وتوجهت إليه بعدد من الأسئلة عن نتائج زيارته إلى سوريا وآفاق التعاون بين البلدين، وخصوصا فيما يتعلق بالجانبين الأمني والاقتصادي. الوزير الزبيدي أكد أن مجلس الحكم الانتقالي يتلقى لأول مرة دعوة رسمية من سوريا لزيارة دمشق، متمنيا أن يلقى المجلس الاعتراف الرسمي كما حصل معه في زيارته لطهران، لكن لا معلومات لديه في هذا الخصوص. كما أكد عن اختلاف هذه الدعوة عن سابقتها التي وجهت إلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص:
أنا أعتقد أن الزيارة السابقة كانت موجهة حسب معلوماتي إلى الأستاذ جلال الطالباني باعتباره رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وليس باعتباره رئيس الدورة السابقة لمجلس الحكم. ومن هذا المنطلق وجهت الدعوة من السيد نائب رئيس الجمهورية في سوريا إلى الأستاذ جلال الطالباني. وحسب علمي أن مجلس الحكم أراد أن تكون زيارته أو زيارة الوفد، وفد مجلس الحكم لطهران وأنقرة ثم إلى سوريا، بعد ذلك تم تأجيلها باعتبار أن الزيارة لم تكن إلى السادة أعضاء، موجهة للسادة أعضاء مجلس الحكم، إنما كانت موجهة لشخص رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني.
كان هذا بيان باقر سولاغ وزير الإعمار والإسكان العراقي، وتستمعون إلى المقابلة بالكامل ضمن برنامج اليوم. في في خط متصل، رجح الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الخميس استمرار أعمال العنف ضد قوات التحالف في العراق، لأن نقل السلطة إلى العراقيين استغرق وقتا طويلا بحسب ما نقلت فرانس بريس. وقال شيراك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى تونس إن الوضع في العراق والمتعلق بنقل السلطة ما زال بعيدا عن إقناع العراقيين بأنهم يشاركون في إنشاء نظام يناسبهم ويتماشى مع مصالحهم، وأنه يتعين عليهم القيام بهذه المهمة من دون اللجوء إلى العنف بحسب قول الرئيس الفرنسي. شيراك أشار أيضا إلى إمكان حصول الكثير من الأشياء خلال الوقت الذي خصص لنقل السلطة للعراقيين، لافتا إلى الدور المتواضع للأمم المتحدة في العراق. ونبقى مع تفاعلات قضية نقل السلطة للعراقيين، حيث يشارك الباحث العراقي عامر حسن فياض في الجدل المحتدم حول الموضوع. إلى التفاصيل في اللقاء الذي أجراه عماد جاسم مراسل الإذاعة في بغداد.
الانشغالات العامة في العراق من قبل كل الأطراف تخص آليات نقل السلطة للعراقيين، وكل هذه الانشغالات تتوزع ما بين طرف يفضل السيادة أولا وآخر يفضل الديمقراطية أولا. في هذا الإطار التقينا الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض، أستاذ الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. دكتور، كيف تقرؤون هاتين الصيغتين بنقل السلطة، وأيهما الأفضل برأيكم لإنجاز هذه المهمة، أي مهمة نقل السلطة للعراقيين؟
أعتقد مهمة نقل السلطة للعراقيين لا تتوقف على اتباع صيغة أحادية الجانب، كأن تكون صيغة تعتمد السيادة أولا ومن ثم الديمقراطية ثانيا، أو بالعكس صيغة تعتمد الديمقراطية أولا ثم السيادة ثانيا. أنا أعتقد المطلوب برنامج وطني لنقل السلطة للعراقيين. هذا البرنامج يزاوج ما بين المطالبة بالسيادة وما بين المطالبة بالديمقراطية في آن واحد. فمن غير أو من التبسيط للأمور أن نتمسك بالسيادة ونترك أو نتجاهل الديمقراطية، والعكس أيضا صحيح، من غير المنطقي أن نتمسك بالديمقراطية وترتيب البيت دون وجود مسعى لغرض الحصول أو نزع السيادة. لذلك المطلوب برنامج وطني يأخذ بنظر الاعتبار أن السيادة مهمة ولا بد من خطوات لتحقيق السيادة، وفي نفس الوقت هذا البرنامج يعتمد على أن ترتيب البيت العراقي وبناء المناخات والإجراءات الكفيلة بترتيب هذا البيت على أساس ديمقراطي ضروري جدا. بمعنى آخر أن هذا البرنامج لابد وأن يكون هناك موقف أزاء الاحتلال. كل القوى الوطنية في العراق ترفض الاحتلال، هناك وسائل متعددة لهذا الرفض، تتراوح من وسائل المفاوضة مع المحتل وصولا إلى الإضراب إلى العصيان المدني، وربما يصل الحال إلى المقاومة المسلحة. هذه المسألة رفض الاحتلال، إذا التقت كل القوى على المطالبة برفض الاحتلال بطرق مختلفة ومشروعة من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية، أعتقد هذه النقطة تخدم المطالبين بالسيادة أولا، وفي نفس الوقت تخدم المطالبين بالديمقراطية أولا. النقطة الثانية في البرنامج، لابد أن يكون لهذه القوى العراقية اللي تطرح هذه الصيغة أو تلك اتفاق على ضرورة أن تكون هناك ديمقراطية وللنظام المنشود والمقبل بالنسبة للعراق. الديمقراطية لابد أن تكون لها مواصفات. هذه الديمقراطية هي ديمقراطية مشاركة وليست ديمقراطية موافقة. وديمقراطية المشاركة المعروف أنها تقوم على أسس، هذه الأسس لابد أن تكون متوافقة ما بين كل قوى المجتمع العراقي. أول الأسس، لابد أن تكون كل القوى في العراق تقر حقيقة أن العراق متنوع دينيا ومتنوع قوميا ومتنوع سياسيا. المبدأ الثاني، لابد أن تتفق كل القوى الوطنية في العراق على مبدأ أن هناك حق هو حق الاختلاف ما بين هذه المتنوعات، فلكل قوة الحق في أن تختلف مع القوة الأخرى والمقابل وصحيح. النقطة الثالثة، لابد أن تعبر هذه القوة المتنوعة عن مصالحها وعن مطالبها ضمن أطر تنظيمية عصرية وليست ضمن أطر تنظيمية تقليدية. وأقصد بذلك لابد أن كل قوة من القوى الوطنية تعبر عن نفسها ضمن إطار أو مؤسسة مجتمع مدني، كأن تكون حزبا أو نقابة أو جمعية أو اتحادا أو منتديا إلى آخره.
دكتور، يعني أنت ترى بأن هذه الحالة صحية، هي حالة تعدد الأصوات الديمقراطية في العراق؟
نعم، حالة صحية وحالة واقعية وحالة حقيقية، لأننا كما قلت لا نستطيع أن نتنكر أن المجتمع العراقي هو مجتمع متنوع، وهذه التنوعات لابد وأن تعبر عن مصالحها وعن مطالبها، ولكن عليها أن تعبر عن هذه المصالح وهذه المطالب من خلال تنظيمات عصرية، أحزاب سياسية، جمعيات، نقابات، اتحادات إلى آخره. ثم المسألة الأخرى، لابد وأن تتفق القوى الوطنية في العراق على ضرورة اعتماد أسلوب التداول السلمي للسلطة السياسية، أي أنها لابد وأن تتفق على استنكار كل وسيلة عنيفة لتبوء السلطة أو لتعاقب مثل هذه السلطة. والوسائل السلمية تقوم على أساس الانتخابات وعلى أساس الاستفتاء، على أساس البيعة، وليس على أساس العنف. هنا إذا اتفقت كل القوى على برنامج نقطتين الأساسية به، هي نقطة الديمقراطية من جهة ونقطة رفض الاحتلال من جهة أخرى، أعتقد صيغة الأطراف التي تطالب بصيغة السيادة أولا سوف تلتقي بالأطراف التي تطالب بالديمقراطية أولا. فهذه الصيغة اللي تزاوج ما بين السيادة والديمقراطية تحتاج إلى برنامج من قبل كل القوى الوطنية متفق عليه. فأعتقد هنا عندما نبني من أجل السيادة، هذا البناء هو في نفس الوقت سيكون بناء من أجل الديمقراطية، والعكس صحيح، عندما نبني من أجل الديمقراطية فإن هذا البناء سيخدم البناء من أجل السيادة.
شكرا دكتور. كان هذا اللقاء مع الأستاذ الدكتور عامر حسن فياض، أستاذ الفكر السياسي في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في تقرير لها من بغداد نقلت فرانس بريس عن هشار زيباري ترحيبه بخطط سلطة الائتلاف المؤقتة لإنشاء قوة من ميليشيات القوى السياسية الخمس لمكافحة أعوان النظام السابق، مشيرا إلى أنه كان يتمنى لو أن هذه الخطوة الحكيمة قد اتخذت قبل هذا الوقت. على صعيد ذي صلة، قالت أسوشيت بريس إن حملة القوات الأمريكية الأخيرة على المهربين العراقيين تستهدف قطع المال الذي يعد المصدر الرئيس من مصادر تجنيد المسلحين للقيام بهجمات ضدها. وقالت وكالة الأنباء إنه في حال كون التحليلات الاستراتيجية العسكرية صحيحة، فإن المسلحين سيواجهون خلال مدة شهر مشكلة مالية تتمثل في انتهاء صلاحية الدينار العراقي القديم. ويسعى الجيش الأمريكي إلى تعميق هذه الأزمة عن طريق شن الحملات على المتعاملين في السوق السوداء والذين يعتقد بأنهم يقومون بتمويل المسلحين. ونسبت أسوشيت بريس إلى مسؤول عسكري في سلطة الائتلاف المؤقتة فضل عدم الكشف عن هويته إشارته إلى إمكان وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية في حال وقف التمويل، لأن العديد من الهجمات تنفذ من قبل مأجورين. سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى ملف الشأن العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ، المجلة الثقافية، جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم للتعرف على الشؤون الثقافية العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
في أربيل عقد مدراء شرطة السليمانية ودهوك وكركوك والموصل إضافة إلى أربيل اجتماعا يهدف إلى تنسيق الجهود في مواجهة التخريب والإرهاب والجريمة. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة شمال رمضان.
عقد مدراء الشرطة في محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك ومدير عام شرطة الموصل اجتماعا بأربيل أمس الخميس للاتفاق على آلية تنسيق بهدف مواجهة الأعمال الإرهابية والحد من عمليات سرقة السيارات ونقل المسروقات بين المحافظات الأربعة. اجتماع مسؤولي أجهزة الشرطة الذي يعقد بصفة دورية خرج بنتائج إيجابية بحسب مدير عام شرطة أربيل، الذي أكد أن معدل المشاكل الأمنية وأعمال السرقة تراجعت في المحافظات المذكورة بعد أن أخذت أجهزة الشرطة بالتنسيق وعقد الاجتماعات الدورية فيما بينها. العميد نريمان عبد الفتاح مدير عام شرطة أربيل أضاف في تصريح عقب الاجتماع بأن جهودا تبذل لدعوة مدير شرطة كركوك أيضا من أجل توسيع دائرة تنسيق أعمال أجهزة الشرطة في شمال العراق. مدراء الشرطة في المحافظات الأربعة تبادلوا خلال الاجتماع المعلومات حول الأوضاع الأمنية في مناطق عملهم، واتفقوا على آليات عمل مشتركة للحد من انتقال المتهمين بالضلوع في تنفيذ الجرائم والأعمال الإرهابية، ومنها تسيير دوريات ومفارز مشتركة لشرطة المحافظات المذكورة وتشديد المراقبة على الطرق الخارجية. المجتمعون من مسؤولي أجهزة الشرطة في المحافظات المذكورة اعتبروا عدم انتظام التيار الكهربائي في مدنهم وشحة الوقود وبخاصة بنزين السيارات من الأسباب المؤدية إلى اختلال الأمن والاستقرار. شمار رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
في لندن، نقلت صحيفة The Financial Times اليوم الجمعة عن ممثل بريطانيا الخاص في العراق قوله إن أعضاء في حزب البعث المنحل والذي شكل القاعدة السياسية للرئيس المخلوع صدام حسين بدأوا في إعادة تجميع صفوفهم من أجل تشكيل حزب جديد. وقالت الصحيفة إن أعضاء بارزين سابقين في الحزب ممن اختلفوا مع صدام في السابق يريدون إنشاء حزب تحت اسم جديد للمشاركة في الحياة السياسية الجديدة في البلاد مع استبعاد صدام من الانضمام إلى الحزب. وقال السير جيرمي غرينستوك للصحيفة أن هناك دلائل على رغبة في التحرك وبداية لبعض النشاط في صفوف البعثيين، مضيفا أن العراقيين سيراقبون هذه التحركات عن كثب. وتقول رويترز التي أوردت الخبر أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن المؤيدين المخلصين في ولائهم لصدام ولحزب البعث المنحل يقفون وراء الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في المنطقة التي يطلق عليها المثلث السني. يشار إلى أن بول بريما مسؤول الإدارة المدنية في العراق أصدر قرارا بحل حزب البعث في شهر آيار الماضي. على الصعيد العربي، وفيما أفادت وكالات الأنباء أن العاهل الأردني عبدالله الثاني يتباحث في واشنطن حول خارطة الطريق، أشار وزير الخارجية الأردني مروان المعشر إلى بروز الملف العراقي في المباحثات. التفاصيل في سياق التقرير التالي من حازم بيضين مراسل الإذاعة في عمان.
رغم أن زيارة الملك عبدالله إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت بالدرجة الأولى لبحث خطوات عملية تنفيذ خارطة الطريق، إلا أن الملف العراقي فرض نفسه على محادثات الملك مع الرئيس جورج بوش، حيث أكد له حرص الأردن على الإسراع في نقل السلطة للعراقيين والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى وضع دستور جديد وإلى قيام حكومة تمثل أبناء الشعب العراقي. وقال وزير الخارجية الدكتور مروان المعشر الذي حضر المحادثات في تصريحات للتلفزيون الأردني:
وفي الموضوع العراقي أيضا شددنا على ضرورة استمرار الجهود لتوسيع التمثيل العراقي بحيث تكون هناك حكومة عراقية ذات تمثيل واسع لكافة قطاعات المجتمع العراقي، وبحيث يكون هناك أيضا تسريع في عملية انتقال السيادة إلى الجانب العراقي وزوال أو انسحاب قوات الاحتلال.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الملك تأكيده للرئيس الأمريكي أن أمن واستقرار العراق وصون استقلاله ووحدة أراضيه أمر حيوي بالنسبة للأردن والمنطقة برمتها. وهكذا فأن سخونة الملف العراقي فرضت نفسها على محادثات الملك وزيارته التي أكانت الأوساط الرسمية الأردنية أكدت أكثر من مرة أنها مخصصة لبحث القضية الفلسطينية. من ناحية ثانية، فإن رئيس الوزراء فيصل الفايز سيفتتح الثلاثاء المقبل مؤتمرا لإعادة الإعمار في العراق، تشارك فيه على وجه الخصوص شركات بريطانية ورجال أعمال من الأردن. وسيعقد المنظمون غدا السبت مؤتمرا صحفيا لتبيان أهمية انعقاد المؤتمر وجدول أعماله. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج ديار بامرني.
زلتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
من إذاعة العراق الحر في براغ فوزي عبد الأمير يحيي مستمعينا في كل مكان ويدعوكم لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم، فأهلا بكم. بعد هذا الاستعراض يصحبكم سالم مشكور في متابعة للشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة اليوم يعرض فيه لعدد من مقالات الرأي ذات الصلة. بعدها تستمعون إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المجلة الثقافية، إعداد وتقديم محمد علي كاظم. خلال الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم تستمعون إلى ميسون أبو الحب في عرض لتقرير بثته وكالة أنباء عالمية تناول المهام والمشاكل التي تواجهها شبكة الإعلام العراقية. بعد ذلك أقدم لحضراتكم عرضا لتقرير بثته إذاعة أوروبا الحرة تناول المشاكل التي يواجهها قطاع النفط في العراق بسبب الهجمات التي يشنها الموالون للنظام المخلوع على المنشآت وأنابيب النقل النفطي العراقية. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة ليوم الجمعة تستمعون إلى حلقة جديدة من العراق في أسبوع، إعداد وتقديم سالم مشكور. في بداية الساعة الثالثة تستمعون إلى إعادة للملف العراقي، ثم يصحبكم سالم مشكور في متابعة جديدة لصحف عربية. كما يلتقيكم اليوم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد نبيل الحيدري في حلقة جديدة من برنامج حوارات، وضيف حلقة اليوم الكاتبة العراقية لطيفة الدليمي في حديث عن مشوارها الإبداعي المتنوع. حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت تأتيكم في مستهل الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، تعقبها مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية التي تعرض لتطورات ومستجدات عراقية. ثم تستمعون إلى برنامج لحن وفنان من إعداد وتقديم فريال حسين التي تواصل حوارها مع الفنان العراقي زياد الأوسي. ونبدأ مستمعينا الكرام الساعة الخامسة بمتابعة جديدة لآخر التطورات والمستجدات العراقية ضمن فقرات الملف العراقي الذي يعده ويقدمه اليوم أكرم أيوب. ثم نسحبكم في عرض جديد لأبرز العناوين ومقالات الرأي ذات الصلة بالشأن العراقي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. كما تستمعون في مستهل كل ساعة من ساعات بثنا إلى نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية يعدها ويقدمها اليوم كفاح الحبيب. سيداتي وسادتي، أسرة تحرير إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجها لهذا اليوم. سيداتي سادتي، حان الآن موعدكم مع الصحافة العربية. سالم مشكور يعرض لي حضراتكم أبرز مقالات الرأي التي تناولت الموضوع العراقي في صحف عربية صادرة الجمعة.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة سريعة على بعض ما كتبته الصحافة العربية في الشأن العراقي اليوم. البداية مع هدى الحسيني في الشرق الأوسط الصادرة في لندن، تقول الكاتبة متسائلة هل سيكون حل المعضلة العراقية بتقسيم العراق؟ فقد كثرت الأصوات الأمريكية التي صارت تفكر عاليا بهذا الحل، وردت عليها أصوات بريطانية بأنه إذا كان هذا هو القصد الأمريكي منذ بداية الحرب فإن طريقة تطبيقه كانت مخزية جدا. تواصل هدى الحسيني قائلة الداعمون للفكرة في واشنطن يدافعون عنها ويؤكدون أنهم لا يطرحون تقسيم العراق إلى ثلاث دول مستقلة عن بعضها البعض، إنما يرونها لضغط سياسي دبلوماسي لدفع العراقيين إلى إيجاد حل لمستقبلهم، ويرون أن الأكراد ستثيرهم فكرة الحصول على حكم ذاتي موسع، ولأن السنة لا يريدون أن يفوز الشيعة في الانتخابات ويصبح العراق دولة إسلامية، ثم أن الشيعة عندما يدركون أنه لن يسمح لهم بحكم العراق رغم أن 60% من الناخبين شيعة، لأن هذا لا يكون مقبولا عند الأكراد والسنة العراقيين، فإن الحقيقة العملية تظهر واضحة للعلن وهي أن لا حل إلا بالتقسيم حسب اعتقاد هدى الحسيني في الشرق الأوسط. وفي الحياة اللندنية يكتب ماهر عثمان قائلا: رغم أن الانتقادات كثرت في بريطانيا وأمريكا لمبالغة بل لكذب كل من بلير وبوش في موضوع الأسلحة العراقية في صورة ثبتت أنهما قررا خوض الحرب ضد العراق استنادا إلى أي ذريعة وهي، فإن بلير وبوش لا يزالان في الحكم مع أنهما سببا موت آلاف الأناس الأبرياء في تلك الحرب، وتجاهلا مبادئ الديمقراطية التي يزعمان أنهما يريدان غرسها في العراق لجعله مثالا يقتدى في المنطقة. يواصل ماهر عثمان في الحياة قائلا: الأمر الواضح في خضم الأمور الكثيرة المتشابكة والغامضة في موضوع العراق هو أن جورج بوش بات مصمما على الخروج في أقصر وقت ممكن من ذلك البلد الذي زاره سرا في عثمة الليل الأسبوع الماضي، زيارة اقتصرت على مطار بغداد الدولي وكانت بمثابة رمز إلى حرصه على مستقبله الشخصي والسياسي على حساب مستقبل العراق وشعبه بعدما أخذ هذا البلد يتحول مستنقعا قد يهلك محتليه، يختم ماهر عثمان في الحياة. أما صحيفة القدس العربي فيوجه صاحب الجريدة عبد الباري عطوان سهامه إلى مجلس الحكم واصفا القوة الأمنية التي يراد تشكيلها بأنها قوة فتنة وأنها تستهدف قتل العراقيين. يقول عبد الباري عطوان: الخطوة الأمريكية الرامية إلى تشريع الميليشيات التابعة لأحزاب التحالف وإعطائها دورا في التصدي للمقاومة العربية والإسلامية هي خطوة يائسة بكل المقاييس وتتناقض بالكامل مع الأحاديث الأمريكية حول عراق جديد قائم على التعدد والقيم الديمقراطية والمساواة والتسامح. فمن الواضح، يقول عطوان، أن الحاكم الأمريكي للعراق يريد أن يكون المعيار الأيديولوجي لاختيار عناصر القوة الجديدة هو العداء للمقاومة وحزب البعث الحاكم سابقا، وهذا يعني أنه يتبع الأسلوب نفسه الذي اتبعه النظام الذي عارضه ويعارضه هؤلاء، مع فارق أساسي هو أن النظام كان عراقيا وطنيا بينما القوة الجديدة ستكون أداة حاقدة في يد المحتل الأجنبي للانتقام من أشقاء عراقيين، حسب رأي عبد الباري عطوان. مستمعين الكرام، صحف عمان مع مراسلنا حازم بيضين.
تنقل صحيفة الرأي تصريحات لإياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي يقول فيها إنه سيزور واشنطن لبحث المحتويات الأساسية لنقل السيادة للعراقيين بما في ذلك الجيش وقوى الأمن والميزانية وإلى آخر عناصر السيادة. وقال علاوي إن أجهزة الشرطة والقوات الخاصة والدفاع المدني التي أعيد تشكيلها بدأت تحقق انتصارات كبيرة على أكثر من صعيد. وانتقد علاوي السياسة الأمريكية وقال إن أخطاء قوات التحالف مكنت القوى الإرهابية من وضع استراتيجية مجابهة على أرض العراق لإفشال تجربة الخروج من الحكم الدكتاتوري. واتهم علاوي النظام العراقي السابق ببناء روابط مع عناصر إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة، وقال إنه تم اعتقال العديد من هؤلاء وهم من جنسيات غير العراقية. في صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي إن واشنطن باعتمادها على الميليشيات الكردية والشيعية لضبط الأمن فإنها تفتح فصلا جديدا من فصول الانقسام الطائفي في العراق المفتوح على احتمالات الحرب الأهلية والاقتتال المذهبي. ومثل ما اعتمد السنة في لبنان على الميليشيا الفلسطينية الجاهزة لمواجهة ميليشيات الطوائف الأخرى، فأن السنة في العراق سيجدون أنفسهم وقد دفعوا دفعا إلى أحضان بقايا النظام العراقي البائد والقوة الصاعدة للحركة الأصولية الوهابية في طبعتها القاعدية. وبدل أن تسهم هذه الخطوة في ضبط الحالة الأمنية في العراق ستفضي على المدى المتوسط والبعيد إلى تعزيز نفوذ قوى التطرف والأصولية والإرهاب كما يقول عريب الرنتاوي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
شكرا لإصغائكم، نلقاكم في جولة قادمة. تحية من ديار بامرني على هندسة الصوت، ومني سالم مشكور، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. ففي عمان، وديع شامخ يواصل حركته الدؤوبة ويتحدث للمجلة عن آخر نتاجاته. كاظم الساهر يفوز بلقب أفضل مطرب عربي. تشكيليون من العراق وسوريا يلتقون في أربيل. ومركز دراسات الوحدة العربية يقيم معرضا للكتاب في الموصل. من عمان، سيدتي سادتي، وديع شامخ يتحدث لمجلتنا عن آخر نتاجه الإبداعي، والمزيد من الزميلة فائقة.
يواصل الكاتب والشاعر العراقي المغترب وديع شامخ نشاطه في عمان منذ أكثر من 3 سنوات. التقيناه اليوم ليحدثنا عن آخر نتاجه في مجال الشعر والكتابة. مرحبا أستاذ وديع.
أهلا ومرحبا.
بعد صدور المجموعة الشعرية الثانية لك في بغداد عام 2000 اللي هي دفتر الماء، ماذا بصدد الشعر حاليا؟
الحقيقة أنني لم أنقطع عن تجربتي الشعرية عندما وصلت في عمان.
نعم.
فقد أنجزت مجموعتي الثالثة تحت بيت العنكبوت، التي كانت جزءا كبيرا منها قد أنجزته في بغداد، كما أنجزت مجموعة مخطوطات لمجاميع الشعرية أعمل في طبعها في المستقبل.
نعم.
وهي على التوالي خرائف ثمود وحديقة الأصدقاء وسراويل العقل المبللة، كما أنجزت نصا طويلا اتخذت به طريقة جديدة في الإنجاز بالاعتماد على تقنية النص الطويل المستند على ثيمات قصيرة تشكل في الناتج الأخير نصا يتنفس الشعر عبر نوافذ متعددة وزوايا لحركة الكاميرا تتجول في متن النص الكلي. كل هذا أنجزته في عمان، وأنا متواصل لإنجاز نصوص أخرى بإذن الله.
نعم. أستاذ وديع، هل ما زلت تواصل عملك في مجال الكتابة؟
نعم، الحقيقة أنني في عمان أشهرت عملي في الكتابة، لأنني كنت في بغداد لم أمارسها على مستوى الاحتراف أو في الصحافة الرسمية آنذاك. لقد تواصلت في الكتابة مع جريدة الزمان، ولا زلت أكتب في مجال النقد الأدبي وأكتب المقالة الصحفية والحوار الصحفي، كما أنني أنشر في جريدة الدستور الأردنية، عرب اللندنية، وبغداد والوفاق، ومجلة المسلة، ومجلة الرصيف، وكثير من الصحافة المحلية الأردنية وتلك التي تصدر في لندن.
أستاذ وديع، صدر لك مؤخرا كتاب تاريخ الإمبراطورية العثمانية، نحب تحدثنا عن هذا المنجز.
نعم، الحقيقة أن هذا الكتاب هو بتكليف من دار الأهلية للنشر والتوزيع في عمان، ولم أكن مختصا في كتابة التاريخ، لكنني وجدت في هذا مغامرة سعيدة.
نعم.
لأنني أطلع تاريخ العثماني وتفصيلاته من التأسيس إلى السقوط وبداية الدولة التركية الحديثة على يد أتاتورك.
نعم.
ولقد اتخذت منهجا معينا وخاصا في دراسة تاريخ الإمبراطورية العثمانية، هو أنني أقيم أعمالها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول الأخرى من سوء الحال بالنسبة للأزمان السابقة، لا أن نقيمها بالنسبة إلى وقتنا الحاضر.
أستاذ، ما هي الظروف التي أحاطت بطباعة الكتاب؟
الحقيقة أن طباعة الكتاب لم تمر بظروف سيئة، لأنها ليس في العراق، هنا في الأردن، وقد تبنته دار الأهلية للنشر، وقد طبع في بيروت، وهو الآن متداول في المكتبات ويلاقي نجاحا لا بأس به.
في ختام هذا اللقاء نشكر الشاعر والكاتب العراقي المغترب وديع شامخ على هذا الحديث، ونتمنى له الموفقية والنجاح.
شكرا لكم.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أخبار منوعة. أعزائي المستمعين، تخلل حفلة موريكس الذهبية في دورتها الرابعة الأسبوع الماضي في كازينو لبنان كثير من الدموع والابتسامات، وحضرها نجوم السياسة والفن والمجتمع في لبنان وبعض الدول العربية. وقد فازت خلالها الممثلة المصرية يسرى بجائزة موريكس الذهبية كأفضل ممثلة عربية، فيما اختير هاني سلامة لجائزة أفضل ممثل عربي شاب. وحلت المطربة التونسية لطيفة أولى وحازت جائزة موريكس كأفضل مطربة عربية، فيما فاز المطرب العراقي كاظم الساهر بجائزة أفضل مطرب عربي.
أقامت نقابة الفنانين فرع باب المهرجانها الفني الأول تحت عنوان مهرجان الحرية في نهاية الشهر المنصرم، واستمر طوال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. تضمن المهرجان فعاليات فنية مختلفة، منها معرض تشكيلي لفناني محافظة بابل ومجموعة من الأغاني والأناشيد ومسرحية معلم الجغرافيا، بالإضافة إلى قصائد مختارة للشاعر موفق محمد.
تفاعل تشكيلي بين فنانين كرد من سوريا والعراق، والتفصيلات من شمال رمضان.
أقام تشكيليون كرد من سوريا معرضا لنتاجاتهم في عدد من مدن كردستان العراق مؤخرا، في محاولة لإيجاد حالة من التبادل والتواصل الفني بين الفنانين الكرد في كل من العراق وسوريا. إذاعة العراق الحر وبهدف التوقف عند نشاطات الفنانين التشكيليين الكرد في سوريا وكذلك حالة الفن التشكيلي في كردستان العراق، التقت الفنان نهاد الترك الذي زار المنطقة مؤخرا والذي تحدث عن نشاط التشكيليين الكرد في سوريا بقوله:
أنا اسمي نهاد الترك، فنان كردي من سوريا. أنا رح أحكي عن أعطي صورة موجزة نوعا ما عن النشاط التشكيلي للأكراد في سوريا. الحقيقة هذا النشاط ما دعوه النشاط، وإنما برز فنانين تشكيليين أكراد في أواخر الستينيات وأوائل السبعينات، برز هؤلاء رسموا وأنجزوا معارض. طبعا إحنا معروفين عمر حمدي مالفا وبشار العيسى، هذول الأوائل اللي رسموا بشكل اللي عملوا معارض مميزة خاصة بالعاصمة دمشق. بهاي الفترة فينا نقول انه بلشوا رسامين اكراد يعرضوا معارض رسمية في العاصمة دمشق، وبعد اوائل الثمانينات كمان اجوا فنانين اكراد من الشمال، هي منطقة الشمال التواجد الكردي، جاءوا للعاصمة ودرسوا الاكاديمية وصار في ضخ لفنانين الاكراد. واكثر فترة درس فيها تشكيلين اكراد خلينا نقول كنشاط مكثف هو فترة السنوات التسعينيات، سنوات التسعينيات، حتى الآن يعني أكثر الباردين في الحركة التشكيلية السورية هم الحقيقة فنانين تشكيليين أكراد.
حدثنا عن الأوائل الذين يعني بدأوا بمجال الفن التشكيلي من الكرد في سوريا، يعني ماذا بخصوص جيل الشباب وتحديدا جيل الشباب؟ نود معرفة طموحاتهم معاناتهم، يعني ما هي يعني تتحدث، نود أن تصبح لسان حالهم تتحدث باسمهم، يعني لماذا إلى ماذا يطمحون، ما هي ماذا استطاعوا أن يحققوا، ما هي العوائق التي تواجههم في طريق عملهم.
الحقيقة هو أكثر فترة مثل ما ذكرت أكثر فترة برز فيها تشكيليين الشباب هي فترة سنوات التسعينيات، لكن مع الأسف هاي السنوات نفسها صار فيها إشكال، هو هجرة الفنانين التشكيليين الأكراد الشباب إلى الخارج في سنوات التسعينيات. هاي سنوات التسعينيات أنتجت فنانين شباب أكراد كتير مهمين دارسين. كلية فنون جميلة بدمشق كان دائما كل سنة الخريج الأول هو كردي، يعني غالبا كان هيك الوضع، وحتى بمسابقة الدخول كان غالبا كمان كردي. هاي السنوات التسعينيات حصرا، هلا بأواخر التسعينيات لهلا لهي السنوات 2003 كمان في فنانين تشكيليين أكراد الشباب هم أكثر تميزا بالحركة التشكيلية السورية الآن كشباب.
هلا طبعا ما فينا ننكر يعني بصراحه ميول كل الفنانين تشكيل الاكراد الشباب هو السفر الى الخارج، يعني لانه ما في اي في اسباب عوامل كثيره تخلي انه يسافر للخارج. لكن بالنسبه للتشكيلين شباب الاكراد حول فيما يخص النشاط الثقافي الكردي، خلينا نقول لإلوس خصوصيه كرديه، هذا الشيء غير متوفر بسوريا اطلاقا، لانه ما في اي مؤسسه فنيه خاصه كرديه بسوريا، وبالتالي هم يعني مثل ما ذكرت انه في عوامل كثيره بتخليهم يفكروا بالهجره للخارج. لكن هلا بالنسبه نحن نتمنى انه دائما نضل في الوطن، نتمنى انه يعني هذه التطورات العالميه اللي عم تحصل، مثل هلا حكومه كردستان، نحن جينا على كردستان، هاي حكومه افريقيا كردستان، يعني اذا بصير في علاقات جيده، بصير في تعاون، بصير في مؤسسات فنيه، بصير في تواصل، وبالتالي الفنانين الاكراد بنوعا ما تتبلور فكره الخصوصيه الكرديه عند الفنان الكردي.
كان هذا اللقاء مع الفنان التشكيلي الكردي السوري نهاد الترك. شمال رمضان، اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره اربيل.
معرض للكتاب في الموصل. أعزائي المستمعين، قام مركز دراسات الوحدة العربية معرضا لنتاجاته الفكرية والعلمية والسياسية في إحدى صالات الموصل. أحمد سعيد وتفصيلات أخرى.
على قاعة المكتبة المركزية بالموصل أقام مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بالتعاون مع جامعة الموصل معرضها الثاني الذي يحتوي على كتب في الثقافة والفلسفة والعلوم التكنولوجية والفكر القومي والقضية الفلسطينية وغيرها. وفي تصريح بالمناسبة لحسيب برهان الدين حسيب ممثل مركز دراسات الوحدة العربية في العراق، ورد بأن المعرض قد لاقى نجاحا متميزا من قبل الزوار، خصوصا طلاب الدراسات العليا وأساتذة الجامعات والمكتبات والأقسام الجامعية. وعلى قاعة المركز الطلابي لجامعة الموصل عقدت رابطة المرأة الثقافية ندوة بعنوان الاضطرابات النفسية للمرأة. وفي الندوة تحدث الدكتور ياسر محفوظ عن الاكتئاب النفسي لدى المرأة، أسبابه وأعراضه وطرق معالجته، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على واقع عمل المرأة في المجتمع. كما ألقت الست آمنة محمود إسماعيل عضوة هيئة رابطة المرأة الثقافية الاجتماعية، والست أمل عبد الرحمن علي عضوة اللجنة الثقافية للرابطة، والمقررة الست جميلة محمود محاضرات بالمناسبة. وتخللت الندوة نقاشات من قبل الحاضرين. هذا وانتهى الفنان بشار عدنان مؤخرا من تصوير الحلقة الأولى من برنامج قوس قزح الخاص بالأطفال، والبرنامج من إعداد وتقديم الفنان بشار عدنان وتصوير جاسم السار وإخراج الفنان محمد المهدي، وأضاف البرنامج الفنان جاسم حيدر. ويتضمن البرنامج مسابقات وغناء وألعاب سحرية للساحر ثامر العجيب، ويقوم بتحريك الدمى عمار عدنان وعبد الرحمن رمضان. كما قدم خليل إسماعيل خليل هدايا للأطفال من مكتبة زهرة مينوى، وتم التصوير في روضة وردة الياسمين الأهلية. وأخيرا عادت صحيفة الشورى الناطقة باسم فرع الموصل للحزب الإسلامي العراقي إلى الصدور بعد توقف دام أسابيع بسبب من ضائقة مالية طارئة. ولقد توجهت الصحيفة بالشكر الجزيل وجميل العرفان والامتنان لكل من عرض عليها مساهماته الصحية من رجال ونساء على حد قول الشورى. وبمناسبة عودة الشورى إلى الصدور، رحبت الأوساط الثقافية والصحافية بهذه العودة، ومما قالته صحيفة فتى العراق بهذا الخصوص: نبارك لها عودتها في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى الكلمة المسلمة الخير الطيبة. وعلمنا أن الشاعر المعروف الدكتور ذنون الأطرقشي سيتولى رئاسة تحريرها هذه المرة، مع تمنياتنا للشعر الأطرقشي بالنجاح وللشورى دوام الصدور والازدهار. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من أسرة المجلة، نبيل الحيدري، محمد علي كاظم، والمخرجة هيلين مهران. كنتم مع المجلة الثقافية.